السلام عليكم. يستمر العدوان على اليمن في ظل تحولات مهمة تشهدها المنطقة في صنعاء. تغيرت المعادلة وصار المارد اليمني يقذف بحمم الرد على دول العدوان لتطال مفاصل العدو المهمة ومدنه التي كان يظنها محصنة. وفي ضوء الفشل المتراكم للمشروع الأمريكي وأدواته بالمنطقة، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية النيل من محور المقاومة وتضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تصاعد التوتر وارتفعت الأصوات المحذرة من حرب إقليمية مدمرة. أين يقف اليمن في ظل هذه التطورات؟ وما علاقة الإرباك والتخبط الأمريكي السعودي الصهيوني في المنطقة بفشلهم في العدوان على اليمن؟ أي معادلات يرسمها اليمانيون بصمودهم؟ وما أفق الحلول السياسية؟ ما حقيقة التسريبات عن الانسحاب الإماراتي من اليمن؟ وماذا عن الدور الروسي في المرحلة القادمة؟ ولماذا تستقبل السعودية مئات الجنود الأمريكيين في هذه المرحلة؟ مشاهدينا الكرام، للإجابة على هذه الأسئلة الهامة وغيرها من المواضيع المتعلقة بالتطورات الحاصلة، معي في هذا اللقاء الخاص مباشرة الرئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام مباشرة من العاصمة الروسية موسكو. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا وحياكم الله.
أستاذ محمد، لنبدأ من حيث أنت من موسكو، ما طبيعة زيارتكم لروسيا؟ وهل لها علاقة بتحريك المسار التفاوضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحييكم ونحيي شعبنا اليمني الصامد العظيم الذي يواجه هذا العدوان الظالم المتغطرس، ويواجه هذا الحصار العدواني الذي لا مبرر له. ثم فيما يخص الموقف أو الزيارة التي قمنا بها إلى موسكو، فهي جاءت بناء على دعوة من وزارة الخارجية الروسية في ثنايا لقاءاتنا المتكررة والمستمرة مع المجتمع الدولي سواء في مسقط أو في غيرها.
نعم.
حيث نلتقي هناك بشكل دوري ربما مع السفير الروسي ومع سفراء العالم. وكان هناك ضمنا لبعض السياقات الإقليمية وبعض وكذلك إضافة إلى الصمود اليمني الكبير والتطور النوعي في قدرات القوات المسلحة، إضافة إلى ثبات الموقف للقوى الوطنية السياسية التي تواجه العدوان باعتبارها في الموقف الطبيعي، وباعتبار كل يمني قيور هو يرفض أي جندي أجنبي يتواجد على أرضه وفي بلده أو ينتهك سيادته. جاءت هذه الزيارة إلى موسكو بناء على هذه الدعوة، والتقينا اليوم مع نائب وزير الخارجية وممثل الرئيس بوتين للشرق الأوسط. وتم هذه الزيارة، هي زيارة الرابعة منذ بدء العدوان، وهي زيارات رسمية. وتم النقاش حول رؤيتنا السياسية للوضع في اليمن، ما هي الخطوات التي قدمناها منذ اتفاق السويد، الخطوات آخرها ما قمنا به من إعادة انتشار من طرف واحد، الوضع الإنساني الموجود في اليمن وخاصة في منطقة الدريهمي.
نعم.
تلك المدينة التي هي على مقربة من ميناء الحديدة ومحاصرة. كذلك تم الحديث عن ما هي العراقيل التي يفتعلها الطرف الآخر للتقدم، باعتبار أنه يرى أن التقدم في الحل السياسي أو التقدم في اتفاق الحديدة سيكون مدخلا للحل السياسي، وهم لا يريدون الحل السياسي لأنهم يريدون استمرار هذا العدوان، لأن ما يتخذونه من شماعة الشرعية هي تستند إلى الدم، تستند إلى المرض، تستند إلى الفقر، تستند إلى الوباء، تستند إلى استمرار عدوان. وهذا غير مسبوق أن تأتي سلطة بهذا الشكل تستمد شرعيتها من دماء اليمنيين. ثم كذلك تحدثنا عن الوضع الإقليمي واستمعنا إلى وجهة النظر الروسية، وتسلمنا منهم رؤية خاصة بإيجاد حالة من الأمن المشترك في الخليج واليمن، وباعتبار اليمن لا يمكن أن يكون هناك أمنا واستقرارا بدون أن تتوقف أو يتوقف هذا العدوان الغاشم على اليمن، لما لليمن من انعكاسات سلبا أو إيجابا على دول الجوار وعلى الممرات المائية الهامة كباب المندب والبحر الأحمر.
نعم.
ونحن أثبتنا للروس منذ لقائنا الأول، وذكرناهم حتى بلقاءاتنا السابقة أن رؤيتنا ثابتة وموحدة فيما يخص الحل السياسي والرؤية نحو الحل السياسي، وأن العدوان على اليمن لم يعد اليوم، أو الحرب العدوانية في اليمن لم تعد حربا يمنية وإنما حربا عدوانية خارجية.
محمد، في هذا السياق
تبدو السعودية والإمارات أنكم ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
نعم. إذا كنت تسمعني، أشرتم أنكم استلمتم رؤية روسيا فيما يتعلق بأمن الخليج واليمن، ما طبيعة هذه الرؤية؟ ما أبرز مضامينها أيضا؟
هذه الرؤية هي ربما أنها جاءت بعد التوتر الإقليمي على خلفية المحاربة العدوانية على إيران ومحاولة إضفاء للحصار الاقتصادي شرعية دولية كما يقودها ترامب وبعض الذين هم في الصف الصهيوني في المنطقة. وربما أن للروس بلا شك، يعني هم ينطلقون من مصالحهم ومن رؤيتهم، ونحن نتقاطع معهم في مصلحة الدعوة إلى السلام والاستقرار في اليمن والإقليم والمنطقة، ولذلك هي جاءت من هذه الخلفية. وعندما استمر هذا التصعيد واستمرت الحرب العدوانية في اليمن بهذا الشكل مع وجود تصعيد إقليمي آخر، يعني انفجار كبير جدا سيكون في المنطقة وفي في 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 منطقتنا العربية. ثم الحرب العدوانية في اليمن وصلت إلى أفق مسدود، لا أفق عسكري لهذا العدوان إلا القتل والتدمير وتمزيق اليمنيين واستهدافهم. لا يمكن أن يتحقق. نحن الآن على أعتاب انصرام النصف الثاني من العام الخامس، ونحن في ثبات وفي صمود، والعدوان في اضمحلال وفي ضعف. لماذا؟ لأن النتيجة الطبيعية هي أن ينتصر أصحاب الحق الذين يمتدون إلى أرضهم وإلى وطنهم وإلى دينهم وإلى أمتهم وإلى قضيتهم. ثم هذا الشيء الطبيعي له انعكاس على التصعيد الإقليمي الموجود في المنطقة، لأننا نحن نقول دائما عندما يقولون أنتم امتداد لإيران أو لأي دولة أخرى، أنتم إنما تقومون بهذا الرد من أجل فلان أو علان، نقول ويتناسون وكأن اليمن لا يعيش حرب ولا يعيش حصار. نحن نقول يجب أن يتوقف الحرب في اليمن،
نعم،
والعدوان في اليمن والحصار، ويجب أن يتوقف التصعيد الإقليمي في المنطقة. وأثبتت الأحداث سواء على مستوى اليمن أو على مستوى المنطقة بكلها أن الرؤية الأمريكية والغربية غير ناجحة، ورؤية روسيا هي رؤية أكثر عقلانية وأكثر منطقية. الأسباب، الدوافع، هذا شأن آخر. التقت مصالح روسيا مع الرؤية الأخرى في اليمن، في سوريا، في العراق، في إيران. وليست للعلم، ليس هذا موقف روسيا لوحدها، إنه موقف عمان وموقف قطر وموقف الكويت وموقف العراق وموقف سوريا وموقف لبنان، موقف العقلاء في المنطقة بكلهم، أن هذا التصعيد غير إيجابي وأن هذه الحرب العدوانية في اليمن غير صحيحة. ثم كذلك أيضا تطرقنا إلى ضمن هذه الرؤية إلى مواقف الدول الأخرى كمصر والإمارات والأردن،
نعم،
المغرب، الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر أيضا كالسودان، التواجد السوداني، الجنود. وأكدنا أن موقفنا في السودان هو ما استمر موقفا إيجابيا، وأننا حتى في أيام نظام عمر البشير التقينا بوفد سوداني، ولكن كنا نتحفظ أن يكون هناك أي زيارات متبادلة
في هذا السياق،
وهناك جنبي سوداني موجود على أرض اليمن.
جريفيث كان له زيارة الشهر الماضي لموسكو، يعني ما طبيعة الدور الروسي وكيف ترونه؟ يعني طبيعة الدور الروسي سابقا وكيف ترون هذا الدور حاليا؟
نحن الذي يهمنا في الموقف الروسي، باعتبار روسيا أيضا دولة مهمة ومؤثرة في مجلس الأمن وموقفها في المجتمع الدولي، ونحن سألنا عن زيارة المبعوث الأممي إلى روسيا وكانت متطابقة إلى حد ما مع الموقف الذي أبلغنا به المبعوث خلال لقائنا به خلال الأسبوعين الماضيين في مسقط.
نعم.
ولكن نحن نؤكد أن الموقف الروسي يجب أن يكون أكثر جرأة وأكثر حيوية. في ماذا؟ في عدم تقديم أي مواقف سلبية عبر مجلس الأمن، وأن يكون هناك موقف واضح في عدم تمرير أي قرارات ظالمة. ونذكرهم دوما بأن القرارات التي أغمض الطرف عنها مثل قرار 22/16 أنه لم يكن موقفا حكيما ولا موفقا، وأنه أثبتنا نحن عمليا أن هذا القرار غير عملي. فهم يؤكدون أن هذا القرار إنما جاء من أجل استقرار اليمن والأمن، ولكن للأسف الاستغلال من قبل الطرف الآخر وكذلك عدم وجود حل سياسي هو لا شك يجعل من هذا القرار حبر على ورق. وكم هي القرارات التي لا تمثل أي شرعية حقيقية موجودة على الواقع، ولكن في الأساس نحن نعتقد أن الموقف الروسي ممكن أن يكون إيجابيا إذا ما تضافرت معه جهود دولية أخرى، مثلا الدول الرباعية التي تسمي نفسها أنها دول الرباعية من أجل اليمن.
نعم.
من عينها؟ من شكلها؟ من أعطاها الحق أن تتحدث باسم اليمن؟ هي الدول الرباعية الحربية على اليمن وليست الدول من أجل السلام. ومن المفترض أن تكون روسيا، أن تكون إيران، أن تكون سلطنة عمان، دول أخرى ممن لها مواقف محايدة ومقبولة فيما لو كان هناك تحركا من أجل السلام. ولهذا نحن في تعويلنا أولا هو على الله سبحانه وتعالى، وثانيا هو على صمود شعبنا اليمني.
طيب اسمح لي أنتقل إلى مساء آخر في هذا اللقاء،
العسكرية والأمنية وغيرها للتقدم نحو الحل. البقية هي قد تكون عوامل أخرى تساعد بهذا العاملين الرئيسيين والعامل الأساسي.
نعم.
التوكل على الله ثم صمود الشعب اليمني والاعتماد على قدراته هي ستكون عوامل أخرى لتساعد بقية الأطراف على التقدم.
نعم. عموما أستاذ محمد في هذا اللقاء سنعرج على كثير من المسارات، المسار السياسي، المسار العسكري، الاقتصادي والإنساني. دعني أنتقل وإياك على الجانب في الشق السياسي. الساعات الماضية جريفيث يصرح ويقول إنه يرى نهاية قريبة للأزمة اليمنية، وقال بالنص: أعتقد أن هذه الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك. يعني جريفيث قبل ذلك ذكر أو عمل جولة شملت صنعاء، مسقط، الرياض. هل نحن أمام بوادر جولة جديدة من المفاوضات؟ هل ثمت نضوج للحلول السياسية ووقف العدوان على اليمن؟
الكلام عن الحل السياسي في اليمن من حيث التنظير والتحليل هو كلام صحيح، وللعلم المبعوث وزار موسكو ثم أبو ظبي ثم مسقط ثم صنعاء ثم أمريكا ثم عاد إلى الرياض ثم صنعاء عفوا ثم عاد إلى مجلس الأمن لتقديم الإحاطة. نحن نعتقد أن الحل السياسي في اليمن ليس معقدا، هذا لم يعد كلامنا نحن، كلام كل متابع. ما هي عقدة الموقف في اليمن؟ هو فشل العدوان العسكري الغاشم على اليمن. هو لم يعرف الآن أو لا يعرف كيف يخرج من هذه الورطة التي وضع نفسه فيها، ووضع قائمة من الأهداف الغير منطقية والغير عملية والغير قابلة للتطبيق، والتي لا يمكن أن تكون أحد الدوافع للحوار السياسي. هل أحد سيقبل أن يحاور سياسيا على القضاء على نفسه، على انتهاك سيادته، على انتهاك كرامته؟ هل أحد ممكن أن يقبل أن يكون حوارا سياسيا ليكون تابعا ومتبوعا وتابعا ولا يملك رأيا ولا قرارا؟ هذا غير منطقي، غير صحيح. ولذلك نحن نعتقد أن الموقف الصحيح والطبيعي هو أولا أن يتفهم الدول التي اعتدت على اليمن.
نعم.
بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، أن اليمن دولة ذات سيادة وذات استقلال، ومن حقها أن تعيش في ظروفها الطبيعية وأن يكون لها قراراتها المستقلة، ولها أيضا أن تتعايش مع جيرانها بالذات بتعايش وبأمن واستقرار مشترك، وأن يكون هناك أولوية في علاقاتها الخارجية مع دول الجوار كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في علاقاتها وحدودها الطبيعية. ما عدا ذلك أن يعود اليمن إلى حضن الوصاية أو أحد ممكن أن يقبل هذا، فهذا لا يمكن أن يؤدي إلى حل، وهذا هو الذي يعقد الحل. إذن هذا ليس كلاما سياسيا. هل هذا كلام سياسي أن نتحاور كيف نبيع اليمن؟ هل ممكن أن نتحاور لحل سياسي كيف ينتهك سيادة اليمن؟ أو أن نقبل أن يكون لنا دور كالمرتزقة ليأتي ليصرح في الإعلام أنه لا يمتلك قرار لأن ينزل طائرة في عدن، لا يملك قرار العالم يسميها بحكومة منفى؟ نحن الآن وأقولها بفم مليان، العالم بأكمله الذين نلقاهم عندما نتحدث عن الطرف الآخر يسمونها بحكومة المنفى، حكومة ليس لها حكومة، ليست في البلد وليست في بلدك، هي حكومة مغتربة. هي لا
هو الجديد في مسار تنفيذ
حتى في عدن المجلس.
نعم.
الانتقالي الجنوبي لا يمثلهم.
نعم.
ولهذا أنا أريد أن أقول أن الحل السياسي هو يأتي في قضية الشراكة. الحل السياسي سهل فعلا كما قال المبعوث الأممي. ما هو الحل السياسي؟ هو أن نأتي لنتوافق على سلطة سياسية في اليمن من السلطة الرئاسة، مؤسسة الرئاسة والحكومة، ومرحلة انتقالية محددة. لهذه المرحلة الانتقالية مهام محددة، ولا هذه المرحلة الانتقالية فترة زمنية محددة
غير قابلة للتمديد
حتى لا نأتي لنعطي الرئيس سلطات
في ظل الحديث عن
بأشياء كثيرة. هل نحن قابلين التفاوض فيها؟
ما هو الجديد في ظل الحديث عن الحل السياسي؟ ما هو الجديد بالنسبة لمسار تنفيذ اتفاق السويد؟ ما أهمية الخطوات الأحادية التي نفذها الطرف الوطني؟
الخطوة الأحادية التي نفذها الوفد الوطني كانت خطوة مهمة وخطوة ذكية وخطوة أخلاقية، ودائما نؤكد إلى جماهير أبناء شعبنا اليمني أن يكونوا بمستوى عالي من الثقة. هل تتذكرون بعد اتفاق السويد كم كانت تلك الحملات التي تذهب يمنة ويسرة، والتطبيل إلى أن هناك بيع لليمن، غير فاهمين الاتفاق؟ الآن الخطوة التي قدمها الوفد الوطني ولجنة إعادة الانتشار في الحديدة من طرف واحد مثلت رسالة حقيقية أننا نريد السلام وأننا أصحاب موقف مبدئي وثابت. هذا سمعناه في موسكو وسمعناه في عواصم أخرى، وحتى المبعوث الأممي وكل الأطراف يقولون أن الوفد الوطني يذهب باتجاه صحيح. نلمس أن هناك حرص على السلام. نحن عندما نتكلم عن إخواننا اليمنيين وحتى ونحن في حالة حرب نتكلم بلغة الإنسان اليمني الذي يفهم أن مستقبله أن يتعايش مع إخوته مهما كانت أفكارهم السياسية ومناطقهم وانتماءاتهم. يهمنا أن يكون اليمن دولة ذات سيادة واستقرار. ثم نحن عندما نتحدث عن اتفاق السويد، من هو الذي نفذ فيه الخطوات؟ نحن فقط نفذنا خطوات وأحادية، مع أن اتفاق السويد ينص أن يكون التنفيذ من الطرفين وأن تكون متزامنا وأن تكون خطوات أيضا متزامنة من الطرفين. ما الذي حصل؟ أعدنا إعادة الانتشار من طرف واحد في موانئ الحديدة انتشارا نظيفا لم يستطع أحد أن يتكلم عليه أو أن ينتقده أبدا. كانت القوات المحلية قوات خفر السواحل اليمنية الموجودة منذ عشرات السنين بعضها، ثم قوات وطنية مؤهلة وكفؤة ووفقا للنظام والقانون اليمني الذي يتغنون به. ماذا مثل لهم ضربة؟ ماذا ذهبوا؟ ذهبوا إلى افتعال أزمة مع المبعوث بأنه غير محايد، وهذه افتعال هذه الأزمة كانت مكشوفة ومفضوحة، لأن اتفاق السويد اتفاقا مشهودا شهد به العالم، رعته الأمم المتحدة وحضرت أغلب دول العالم، سمي ب 25 دولة في السويد وأعلن اتفاق والجميع أعلن التزامه به. فلماذا تتحدثون عن أن هذا الاتفاق لم يعد جيدا؟ وهو اتفاق وقع عليه الطرفان ووافق عليه الجميع وسطر به قرارات دولية كما تقولون أنتم بأنها ملزمة من مجلس الأمن. كان هذا الموقف يثبت أننا نحن أصحاب قضية، نريد السلام لشعبنا اليمني، نريد الاستقرار، نريد التعايش مع جيراننا، نريد الحرية الحقيقية، ونريد أن لا يكون هناك حرب. لسنا دعاة حرب ولسنا دعاة عدوان، لكن في الأخير عندما يرفضون مثل هذه الخطوات، من المفترض بعد هذه الخطوة أن يقدموا شكرا جزيلا بل وأن يذهبوا. كان المفترض بعد تنفيذنا لخطوة إعادة الانتشار من طرف واحد كحسنية من طرفنا أن يذهب الطرف الآخر ليعيد الانتشار من الجبهة العسكرية، وهو لم يفعل حتى الآن.
نعم، الطرف الآخر يعني يتعنت في تنفيذ جانبه من الاتفاق. ولعل السؤال هنا أستاذ محمد، لماذا لا تقوم الأمم المتحدة بدورها بنقل إجراءات التفتيش من جيبوتي إلى الحديدة بحسب ما اتفق عليه في اتفاق السويد ووضع حد للقيود المفروضة على الميناء؟
هذا شيء مخالف من اليوم الأول لاتفاق السويد. اتفاق السويد إذا ما تحدثنا عن المراحل التي مضت منذ اتفاق السويد حتى إعادة الانتشار الأول في موانئ الحديدة وإعادة الانتشار الثانية في ميناء الحديدة، كان من المفترض أن تكون لجنة اليونيفيم موجودة في ميناء الحديدة وأن يتوقف التفتيش وأن تدخل السفن التجارية بشكل طبيعي، لأنه أصبحت الأمم المتحدة موجودة. ولذلك خطوتنا في إعادة الانتشار في موانئ الأمم المتحدة لم تعري فقط المرتزقة فقط والسعودية ومن معهم، بل عرت حتى الأمم المتحدة.
نعم.
وقدمت الأمم المتحدة مكشوفة وأنها لا تصدق فيما تقول، وأنها ما تقدمه من مبادرات لا يمكن الوثوق بها، لأنه بعد إعادة الانتشار لماذا قدمنا أصلا إعادة الانتشار في ميناء الحديدة؟ قدمناها لأن هناك ادعاءات كاذبة وباطلة تقول بأن هذا الميناء يدخل منه محظورات أو تهريب أسلحة، والهدف الثاني أو الادعاء الثاني السخيف أن الأموال تذهب إلى المجهود الحربي. في هاتان المسألتان قدمنا ما يثبت عمليا، ونحن يهمنا هنا شعبنا اليمني بالدرجة الأولى، ثم نعم. الرأي العام الدولي والعالمي والعربي. الخطوة الأولى إعادة الانتشار بوجود الأمم المتحدة للتفتيش، أي كلام عن دخول أسلحة ليس فقط سخيف بل تافه، وهو يؤكد أنهم يريدون الحرب. ثم قدم المجلس السياسي الأعلى مبادرة أننا مستعدون أن نعمل حسابا جديدا في بنك الحديدة، وما دخل من ريال واحد من ضرائب أو من جمارك من هذا الميناء تذهب إلى المرتبات، وأن تذهب بقية أيضا الإيرادات في المناطق الأخرى بناء على التفاهمات التي تمت في السويد. ماذا حصل؟ هل تفاعلوا مع إعادة الانتشار؟ هل كانوا حريصين فعلا ألا يدخل سلاح كما يقولون؟ ما زالوا يشككوا. لماذا؟ لأن الهدف ليس السلاح، الهدف هو الهيمنة الفعلية على ميناء الحديدة كما يفعلوا في عدن، وألا يكون لك قرار. يريد أن تعمل كموظف معهم فقط، أما أن تملك قرار لا. هل قالوا جيد أنكم إذن ستسلمون الإيرادات إلى حساب؟
أستاذ محمد، ما مصير المبادرة هذه التي أشرت إليها؟
الريال منذ أن يدخل حتى يصرف؟
المبادرة التي كان أطلقها المجلس السياسي ما مصيرها؟ كيف تعاطى معها أيضا المجتمع الدولي؟
نعم
نعم، المبادرة الاقتصادية،
المبادرة لم تتعاطى معها الأمم المتحدة بشكل جيد. نعم، لم تتعاطى معها الأمم المتحدة بشكل جيد. وأما دول العدوان نحن نعلم مقدما أنهم لن يتعاطوا معها، لأننا نحن نعرف أهدافهم ونواياهم الحقيقية من العدوان، ولكن نحن نتعاطى كإبراء كتقديما للحجة وإبراء للذمة وإنصافا للشعب اليمني وإنصافا للجميع، حتى لا يقولوا أنتم لو قدمتم كانت الرواتب ستصرف، لو سمحتم كانت البضائع ستدخل. نحن نقول الهدف من العدوان على اليمن هو سلب اليمنيين كرامتهم واستقلالهم وسلبهم كل عناوين الحرية والكرامة، وأن يكونوا كالمرتزقة. فمن سيقبل هذا فليذهب إلى الضفة الأخرى. إذا قبلنا هذا لن يعود لنا دور لا في الحديدة ولا في المرتبات، ولا يكون لنا دور في شيء أبدا. ثم المبادرة بالنسبة للمجتمع الدولي يقول هذا شيء جيد وخطوتكم ناجحة، ولكن نحن لا نملك أي قرار. المفترض الأمم المتحدة هي التي تعمل وتشجع وإلى آخره، وأنت تعلم والجميع يعلم أن الأمم المتحدة ليست جهة ذات قرار وذات سيادة. الأمم المتحدة ممثلة من دول أغلب العاملين فيها في الأغلب، ولا نقول الجميع، هم يمثلون دولهم، يمثلون تلك الدول بشكل أو بآخر، ولكن هم يقومون بدورا أمميا محددا سواء في الجانب السياسي.
عموما أنا كنت بدأت في هذا بهذا السؤال، بدأت بالدخول فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والإنساني على مستوى لقائنا هذا. هناك حديث أستاذ محمد عن تحريك ملف تبادل الأسرى تحديدا باعتباره ملف إنساني، ما هو الجديد في هذا الملف لديكم؟
في ملف الأسرى، وهو ملف أيضا أساسي ومهم، منذ اليوم الأول كنا نطرح تبادلا كليا مقابل تبادل كلي، وقد لاحظتم في السويد ما كانوا جاهزين بكشف واحد. كان وفدنا الممثل للجنة الأسرى على مستوى عالي من الجهوزية بالأسماء بالكشوفات بالبيانات، بل بالأسماء الموجودين لدى الطرف الآخر، وإضافة إلى أماكن تواجدهم والكثير من البيانات، لأن هنا جهة منتظمة لديها اهتمام، لديها شعور بالمسؤولية تجاه أهالي وأبناء المفقودين والأسرى، لأن نجد حلا في هذا الملف الإنساني. ماذا حصل بعد لقاءات في الأردن؟ قالوا لا يمكن أن يكون حلا الكل مقابل الكل، هذا سيكون صعب وإجراء، ودخلنا في نقاش طويل مع الأمم المتحدة.
نعم.
ثم قدموا مقترح في لقاء الأردن أن يكون هناك عددا محددا بما يقارب 900 أو 1000 مع عدد من الـ 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 الأسرى الأجانب، وكذلك أن يقدم الطرف الآخر عددا أكبر من العدد مقابل أننا سنقدم أجانبا أيضا في من الأسرى السعوديين وغيرهم. مع ذلك بعد لقاءات وأخذ ورد وافقت القيادة السياسية على هذا الإجراء، وقالوا لا مشكلة لدينا أن نبدأ هذه الخطوة، ولكن لتليها خطوات أخرى. وكان النقاش يجري بشكل جيد. ذهب المبعوث إلى الرياض ولم يعد كالعادة، ماذا هناك لم يقدم أي جواب، وبعد 2 أو 3 أشهر جاء مرة أخرى إلينا وإلى صنعاء وقدم مقترحا جديدا، وهو أن يكون هناك عددا أكبر من الأجانب في مقابل أن يقدم الطرف الآخر أيضا عددا أكبر، يعني مثلا لهم إذا كان سيقدم 1000 من أسرانا لديه سيقدم 1400، وإذا كنا سنقدم مثلا 5 أنفار من الأسرى السعوديين نقدم 9 أو 8 أو 10 بهذا المعنى، يعني زيادة في النسبة مقابل زيادة نسبة عدد أسرانا لدى الطرف الآخر. وبعد أخذ ورد وأخذ لكامل التفاصيل وافقت القيادة السياسية ولجنة الأسرى بعد نقاش في هذا الموضوع، ونحن على تواصل دائم معهم جميعا، ماذا حصل؟ ذهب المبعوث مرة أخرى ولم يعد. لا يريدون حل، للأسف لا يريدون حلا لا جزئيا ولا كاملا. ماذا يقول السعودي؟ يقول أنا أريد أسرانا فقط. ونحن نقول نحن نعرف أن هذه هي ورقة القوة الأساسية في هذا الملف، لا يمكن أن تسلم ما لدى الطرف الآخر ثم لا يعطيك شيء. ثانيا، لماذا يأخذون أسرانا إلى السعودية؟ ولماذا تشرف السعودية على السجون؟ ولماذا أيضا تشرف حتى الإمارات على سجون سرية وسجون يحصل فيها تعذيب وسجون لا تملك أبسط الحقوق أما نحن فيزورها الصليب الأحمر وغير ذلك؟ للأسف في ملف الأسرى كما هو في الملفات الأخرى لم يحصل تقدم. ماذا يريدون؟ هل يعني أن يكون هناك تنفيذ فقط لما تريده أنت ولا تقدم للطرف الآخر هذا شيء؟ هذا خيانة للمسؤولية، خيانة للأمانة، خيانة كبيرة جدا لدماء الشهداء وتضحياتهم. نحن ليس أننا نطلب المستحيل، نحن نطلب المنطق، ونحن نقبل النقاش، ونحن نقبل الأخذ والرد، ونحن نتقبل أحيانا من أجل أسرانا ومعاناتهم نتقبل أحيانا بعض العروض المجحفة بحقنا، ولكن نقول لا مشكلة من أجل أن نفرج حتى عن 10 من المساكين حتى أسراهم، نحن نريد أن يفرج عنهم. لكن للأسف السعودية تقايض بكل الأسرى اليمنيين من أجل أسراها هي فقط، وهذا أقول هذا بشكل واضح وصريح.
نعم، وضحت النقطة هنا أستاذ محمد.
لم نعد نحن بحاجة أن نتحدث لأحد ولكن لأسراهم على الأقل.
نعم، الشهر الماضي وجه مدير برنامج الغذاء العالمي اتهامات إلى حكومة صنعاء بعرقلة، كما يقول بعرقلة وصول المساعدات. ما حقيقة الموقف؟ لماذا تتسم علاقتكم بعدم الثبات مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة؟
الأزمة التي حصلت مع الهيئات الإغاثية هي أزمة معقدة، ولكن دعني أختصرها في بضع كلمات.
نعم،
هذه المنظمات الإنسانية تعمل في ظاهرها وفي شكلها العام أنها تريد علاجا إنسانيا وتعالج أزمة الفقر والمجاعة والبطالة وما إلى ذلك. نحن نقول لا مشكلة لدينا أيا تكون الدوافع والأسباب، نحن نرحب بأي عمل إنساني يسعى إلى إيصال المساعدات إلى أي مواطن متضرر، ولكن للأسف تطورت الحالة فبدأوا يطلبوا بيانات ليست من اختصاصهم وليست من صلاحياتهم، أن يطلب البصمة وأن يطلب أرقاما وطنية وأن يتعرف على عدد المواطنين في هذه القرية وفي تلك القرية. ثم نحن نعرف من خلال أخذ بعض المعلومات من هنا ومن هناك وبعض التركيز على بعض القرى والمناطق أن الهدف لم يعد إنسانيا وإنما له طابع أمني. نحن لا نقول أن هذه المنظومة بشكل كامل تشتغل لهذا الهدف، ولكن هي مخترقة، ليست مخترقة، يعني من يشتغلون فيها هم يرتبطون بدوائر متنوعة، والسعودية والإمارات تهددهم تقول نحن أكثر من يقدم المبالغ، فإذا كانت تهددهم لإثنائهم عن قرارات كما أثنت الأمم المتحدة عن إدخال السعودية في قائمة العار المنتهكة للأطفال، واضطرت الأمم المتحدة أن تتراجع عن هذا القرار أمام العالم أمام ابتزاز مالي، فكيف ستفعل هذه المنظمات إذا طلب منها بيانات؟ عندما تأتي السعودية تقول لن أسلم أي مبالغ إلا أن أعرف أن هذه المستحقات تذهب إلى مواطنين، سيكون ظاهر هذا الرحمة وباطنها العذاب، ثم دخل فيها حالة كبيرة من الفساد. وأنا لا أريد هنا أن أتحدث عن بعض الأغراض التي تصل إلى المطارات، قد يستغرب المواطن عندما تأتي مستلزمات تجميلية أو مستلزمات ذات طوابع أخرى ليست من احتياجات الشعب اليمني. الوضع الإنساني يتطلب أن يكون هناك عملا لإيصال المواد الغذائية إلى مستحقيها بغض النظر عن الانتماء.
نعم.
وبغض النظر عن الموقع العسكري. ثم مثلا منطقة الدريهمي منطقة محاصرة، لماذا لا تذهب إليها المساعدات؟ يعني الطرف الآخر عندما يقول ممنوع يستسلم، نحن عندما نقول له اعمل يقوم يضج الدنيا ويحاول أن يجعل من عمله ضغطا سياسيا علينا. نحن وضحنا في بيان لنا أن عمل المنظمات إذا أردتم الحقيقة فلو كنتم تريدون علاجا إنسانيا لا تساعدون إلى ما لا نهاية. الشعب اليمني 26 27 وربما اليوم هو 30 مليون، مواطن هل سيعيش على المساعدات؟ لا نحتاج. ثم بالله أخبرني، نحن لسنا ضد المساعدات لأي مواطن يمني. ماذا تعني المساعدات الإنسانية في المهرة؟ ماذا يعني الإعمار في سقطرة؟ هذه لها قضايا سياسية وعسكرية وأمنية، هي كذلك يفعلون في مناطقنا. أنا أتمنى أن يكون هناك إدراك، وقد وصلنا إلى حل مع المجلس السياسي الأعلى مع هذه المنظمات وأعلن عنه في مجلس الأمن، هذا شيء إيجابي، ولكن ليتم تنظيم الوضع. لا نقول أننا كاملين، لا يوجد لدينا تقصير، لا يوجد لدينا أخطاء، قد يكون تلاعب لدينا في صنعاء من بعض الأطراف سواء في الجانب الرسمي أو الشعبي. لا نقول أننا ملائكة، لكن نقول تعالوا لنسمي الأشياء بمسمياتها. لماذا تتهمون بسرقة المساعدات؟ أنتم تقولون هذا الكلام، فحقيقة ما تفعلونه أنتم هو عمل مخابراتي أمني يخدم دول العدوان. وإلا لو كنتم جادون لو كانت لديكم جدية في معالجة الوضع الإنساني في اليمن، ففكوا الحصار عن الشعب اليمني، وهو سيشتري ما يحتاج من عرق جبينه ومن ماله، ولا بأس بمساعداتكم. ثم لدينا نحن معلومات عن محاولة اختراق المجتمع تحت عنوان الانفتاح والمقاهي وما شابه ذلك. ليس أننا ضد الحريات، ولكن نحن ضد التبشير لإيجاد ثقافة من الفساد والانحلال تحت عنوان الحرية لشعب يموت جوع. هل هذه هل أنت بحاجة أن تعمل مثل هذا المقهى، أو أن تعمل مثل ترديد بعض هذه العبارات والتجمعات الغير صحيحة؟ نحن لسنا لا ضد الحريات ولا ضد الحقوق،
محمد،
ولسنا الشعب اليمني بثقافته هو يتحرك في هذا الاتجاه.
نعم، لكن نعم. تتهمون أنتم بعرقلة عملية السلام باستمرار القصف الجوي بواسطة الطيران المسير لأهداف حيوية واستراتيجية داخل السعودية. كيف ترد أو تعلقون على مثل هذا الحديث؟
هذا كلام غير منطقي وكلام سخيف، ويتنافى مع العقل، يتنافى مع الحكمة، يتنافى مع البصيرة. هل يأتي أحد ليقول أنا سأقصفك برا وبحرا وجوا، وسأحاصرك وأوقف مطاراتك، وأجعلك كما كنت أقول قبل قليل تموت من الكوليرا ومن المجاعة، وأن تحتاج إلى الصدقات الدولية والمساعدات التي بعضها فاسدة، ثم بعد ذلك لا تقوم بالرد؟ هذا غير منطق صحيح وغير مقبول لا دينيا، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا أمر واضح، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المسألة واضحة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الدفاع عن النفس حالة بشرية ودينية وأخلاقية وإنسانية ووطنية، بل حتى الحيوانات والبهائم تدافع عن نفسها. هل يأتي أحد ليقول ليستمر حتى نحن تأتي لدينا عروض أوقفوا قصف الصواريخ والطيران المسير ونحن سنخفف القصف، ونقول وماذا يعني القصف الآخر؟ يعني هل هذا هو مقبول بالنسبة لكم كبشر أنتم؟ يقولون لا، لكن هم يقولون، ندعوهم يقولوا. هم لو كانوا يملكوا منطق، لو كانوا يملكوا حجة، لو كانوا يملكون عقل ما كانوا في هذه الورطة، ما كانوا في هذا العدوان الغبي والإجرامي على الشعب اليمني. ولذلك ردنا هو رد طبيعي ومنطقي، وسيستمر ويجب أن يستمر، وهو كما قلت أقصر الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن. ستفتح مطاراتنا إذا استهدفنا مطاراتهم، سيتم وقف الحصار علينا إذا لمسوا أنهم سيصلون إلى حالة من الهاوية الاقتصادية، سيتوقفون عن قتلنا إذا ردينا عليهم بالمثل. هذه حالة طبيعية، ولدينا تجربة 5 سنوات تقريبا، ماذا لا يعيرون حتى الهدنة، ولا يعيرون الأمم المتحدة، ولا يعيرون أحد أي اهتمام، حتى رحلات الأمم المتحدة. المرضى اليوم خارج اليمن، نعم، وداخل اليمن يموتون وهم بحاجة إبرة واحدة ب$100 أو ب$50 خارج اليمن لا يجدها، ويموت إما بمرض السرطان أو بمرض الكبد أو بأي مرض آخر. نحن بشر، طلابنا، المرضى، التجار، الأساتذة، الناس، المواطنين عالقين، إما أن يذهب ليغامر فيتعرض للاعتقال بتهمة المنطقة والأسرة وما إلى ذلك، أو أن يظل حبيسا في مكانه. من واجبنا أن ندافع عن أنفسنا بما نستطيع، لا نترك أي استطاعة لدينا وفقا لما تراه القيادة السياسية والعسكرية من حيث التوقيت ومن حيث الخبرة ومن حيث الإمكانيات. نحن لا نتدخل في هذا الشأن، ولكن نقول الرد على العدوان هو الوسيلة الصحيحة والطبيعية، ومع نعم. ذلك كلام غير منطقي وغير
إلى
إنساني وغير أخلاقي بل غير بشري.
نعم، اسمح لي، حتى لدينا الكثير من الأسئلة والوقت ضيق، ونود أن نستفيد من حضورك معنا. بالانتقال إلى جبهة العدو، يعني بعد نشر مقطع قيام الطيران المسير اليمني بقصف مطار أبو ظبي تكاثرت التسريبات حول انسحاب إماراتي من اليمن. يعني بداية كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟ يعني لماذا الغموض الإماراتي والتردد في اتخاذ موقف واضح بدون مواربة أو اعتماد على تسريبات؟
أولا الإمارات بشكل عام هي وصلت إلى مرحلة لا شك من التعب والإرهاق في عدوانها على اليمن. أولا لكثير من الاعتبارات، الإمارات منطقة صغيرة، الردود العسكرية التي حصلت عليها في السابق كانت مؤثرة، وهي تدرك تماما أن أي عمليات للرد هي ستكون كارثية على اقتصادها، لن تتحمل، ستتأثر الرحلات الجوية، ستتأثر الشركات، وأكثر اقتصادها هو مبني على العلاقات الاقتصادية وعلى الأمن، فإذا افتقدت هذا افتقدت كل مقوماتها للحياة، وليس فقط للاستمرار العدوان، بل ستفقد كل مقومات البقاء كدولة طبيعية موجودة على الأرض. ثانيا، الرد الذي قام به الطيران المسير في العمليات السابقة وما كان للمقطع الذي نشرته قناة المسيرة التي أثبتت بالصوت والصورة الحقيقية عن وصول تلك الطائرة إلى مطار أبو ظبي كانت رسالة هامة جدا، أن هذه التي سبق وأن أنكرتم وللعالم الآخر الذي ربما غير متابع أنه قد تستهدف باستمرار وجودكم أو مروركم من هذه المطارات. في كل الأحوال نحن نعتقد أن الموقف الإماراتي هو موقف الطبيعي، وهو الموقف الإيجابي أن تخرج من اليمن، بل الموقف الطبيعي أن تخرج اليمن والسعودية والسودان، وأي جندي أجنبي من اليمن من الطبيعي أن يخرج، وسيخرجون بإذن الله. اقرأوا تاريخ اليمن، تاريخ اليمنيون لا يقبلون أي أجنبي على أرضهم، حساسون جدا. اقرأوا كما كبيرا من الكلمات الأدبية للشعراء والمؤرخين المنصفين وهم يتحدثون كيف أخرج اليمنيون العثمانيون وكيف أخرج الإنجليز وكيف أخرج الكثير
نعم من الإمارات أستاذ محمد
ما كانوا يستطيعوا للبقاء
بهذه التسريبات وبالحديث أنه انسحب أنه نعم. لن يقصف، هل ضمن؟
نعم، نحن ليست المسألة فقط على الانسحابات. من بعد اتفاق السويد نحن نعلم أن من يدعم الحرب في الساحل الغربي هي الإمارات، وكنا نقول إذا جاء استمرت أي عدوان في الساحل الغربي سيكون الرد على الإمارات. طبيعة الرد وتقدير الرد يعود إلى القيادة السياسية والعسكرية، ولكن دعني أؤكد لا يوجد أي انسحاب حقيقي، لم يخرج جندي إماراتي حتى الآن من اليمن حتى الآن حسب معلوماتنا، وإنما إعادة تموضع من مأرب ومن مناطق في الساحل الغربي إلى الخلف. ولكن نقول هذه خطوة جيدة ومقدرة من طرفنا، والخطاب السياسي المقدم من الإمارات الداعم للسلام وترك فرصة للسلام نرحب بها، ونؤكد أن اليمن يريد أن يعيش بجوار جيد مع جيرانه بما فيهم السعودية وسلطنة عمان والإمارات ودول الخليج والدول العربية والإسلامية، ويريد أن يكون فاعلا إيجابيا وليس فاعلا سلبيا، وأن يكون محافظا على الأمن لا مغلقا للأمن، وأن يكون له دور طبيعي كما هو حضوره الطبيعي والتاريخي. ولهذا نحن نقول يجب أن يكون الآن الإمارات كما نلاحظ في التصريحات تؤكد أنها تعمل خطوة، وفي المقابل تقول نحن باقون في اليمن. لماذا؟ تتعرض ربما لضغوط من قبل السعودية، فهي تحاول أن تعمل تصريحات غير واضحة. ومع ذلك نحن أؤكد أننا في تقييم للموقف نحن نقيم الموقف من خلال الموقف الطبيعي الأمني على الأرض والعسكري، ومن خلال الموقف السياسي الحقيقي الداعم للسلام.
هل ترى هل تم التفاهم سعودي إماراتي لتبادل الأدوار
أولاً قبل غيرها؟
هل تم تفاهم سعودي إماراتي لتبادل الأدوار أم أن الخلافات تعصف في دول؟
حتى وإن كان هناك حتى وإن كان هناك تفاهم فلا أعتقد أن هذا في مصلحة السعودية أن يكون انسحابا أو الحديث عن دعم سياسي في هذه المرحلة، لأن السعودية للأسف هذا شيء مؤسف ما زالت لا ترى هناك حلا في اليمن، ما زالت ترى الاستمرار في هذا العدوان. وأن تأتي الإمارات لتقول هذا القول حتى وإن كان كما يقول البعض تلاعب أدوار فهو شيء إيجابي، ولكن لا أقول بشكل دائم، نحن الذي سيحدد الموقف الحقيقي من الإمارات طبيعة تعاملها على الأرض. طيرانها ما زال يقصف، ما زال لديها بعض الحضور، نحن نؤكد أن هذا يعود إلى طبيعة الوضع، ولكن نشجع على الاستمرار فيه. ربما هذا سيشجع السعودية، كما سمعنا اليوم أن القوات السودانية أيضا انسحبت من اليمن، هذا شيء جيد وهو يخدم علاقات الشعبين. نحن نقول لماذا عندما نقول هذا شيء جيد هم يفكروا أنهم يستجيبون لنا؟ هذا هو الموقف الطبيعي، الأمن والاستقرار والتعايش والأخوة هو الموقف الطبيعي بين اليمن وشعوب المنطقة. الموقف الغير طبيعي هو استمرار العدوان. فإذا قال لكم أحد الاستمرار في الحرب وفي العدوان على اليمن وحصار هذا الشعب وقتل هذا الشعب وتدمير هذا الشعب فهو كذاب وكاذب وخائن لأمانته وغير منصف وغير صحيح وغير منطقي وغير عملي، لأن هذا لا يمكن أن يؤدي لكم إلى أي نتيجة، لا أمن ولا استقرار، ولن يتحقق لهم أي أمن وهم يقذفون اليمن، ولن يتحقق لهم أي استقرار وهم يحاصرون اليمن، لأن هذا شيء طبيعي. من اعتدى على الشعب اليمني فعلى الشعب اليمني أن يتكلم بكل شجاعة.
هناك مواقف شعبية
طالما هو يعتدى عليه فلا أحد فوق حرمة المستهدف.
نعم، هناك مواقف شعبية أستاذ محمد قوية ترفض الاحتلال الإماراتي في سقطرى في بعض مناطق الجنوب، بالإضافة إلى الموقف القوي لأبناء المهرة الرافض والمناهض للاحتلال السعودي للمهرة. ما موقفكم أنتم مما يجري على هذا الصعيد؟
أعتقد موقفنا واضحا ولا غبار عليه. نحن لا نقبل أي هيمنة لا سعودية ولا إماراتية على أي شبر في اليمن، وأكبر دليل أن هذا العدوان انفضح أمام العالم عندما ذهب إلى المهرة وسقطرى. المهرة كم تبعد من الأحداث العسكرية؟ آلاف الكيلومترات. سقطرى هم يقولون المهرة قد يقدمون لها أسباب، ونحن نعرف أن أسباب تواجد السعودية والإمارات في المهرة له علاقة بمد الأنبوب إلى البحر العربي، وله علاقة بإيذاء سلطنة عمان، وله علاقة بنشر القاعدة وداعش تحت عنوان المراكز السلفية والتي كان بعضها في صعدة. التواجد في سقطرى لماذا؟ ولهذا نحن نسخر عندما يقول الإعمار لسقطرى. ماذا إعمار؟ يعني ليست المسألة أنهم جاءوا ليقدموا صدقة. الحديث عن صدقة مثلما قال الشهيد القائد حتى عن بعض المنظمات، عندما تأتي الصياد ويعمل سمكة في السنارة ثم يضعها بين الماء، هل جاء من بيته وأتعب حاله من أجل أن يطعم هذه الجائعة أم جاء ليأخذها بكاملها؟ هذا الإعمار في سقطرى بوابة لاحتلال هذه الجزيرة الساحرة والاستراتيجية والهامة اليمنية تاريخيا، والتي ستظل يمنية ولن تقبل أي أجنبي ولن تقبل أي محتل. كذلك في المهرة، قبائل المهرة هم من القبائل اليمنية العصية والتاريخية المشهورة التي لا يمكن للمحتل أن يبقى فيها. التواجد الأجنبي موقفنا لا غبار عليه، نحن ضد الاحتلال ونقاتل من أجل مواجهة هذا الاحتلال، ونقدم دماءنا ونضحي بخيرة شبابنا من أجل مواجهة هذا الاحتلال، ولكن نحن نطالب الآخرين من أبناء شعبنا الذين يزايدون علينا وهم مع العدوان فيقولوا نحن ضد الحوثي ولكن نحن معه في مواجهة الاحتلال. يا أخي الكريم، الاحتلال ما جاء من أجل إنقاذك ولا من أجل إعادتك للسلطة كما تتصور، جاء من أجل سلب اليمن كرامته وسيادته ومصالحه، ومن أجل الهيمنة عليه والأطماع في مصالحه الاقتصادية ومواقعه التاريخية، وهذا ما يجري حرفيا. ما كنا نقوله في بداية العدوان أصبح يتحقق، ولكن دعني أشيد بشكل واضح وصريح بالجهود المشرفة في الجنوب في المهرة في المكلة وفي سقطرى لأبناء اليمن الشرفاء. نحن وأنتم قد نختلف، لكن هذا بلدنا، مصيرنا في الأخير واحد، أن نتعايش جيلا بعد جيل. أما هؤلاء فمصيرهم اليوم
قبل أيام
أو غدا أو بعد غد، وإن شاء الله
تطور
في القريب العاجل هو أن يخرجوا من اليمن.
نعم، قبل أيام حصل تطور لافت وهو وصول مئات الجنود الأمريكيين إلى إحدى القواعد العسكرية السعودية. هل نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب، أم أن المسألة تتعلق بالتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة؟
له عدة أسباب. إرسال 500 جندي إلى السعودية له أسباب عدة. أولا، السبب الأول أن الباتريوت الأمريكي فخر الصناعة الأمريكية تضرر إلى شكل كبير بشكل كبير جدا، فأصبحت سمعته الدعائية في العالم تحت الصفر، وهذا سيتضرر منه المبيعات، فأصبح السلاح الروسي يباع أكثر، المضاد للعمليات الجوية أو للطيران والصواريخ وما شابه ذلك أكثر قوة من السلاح الأمريكي. السبب الثاني، دعما نفسيا وأمنيا ومخابراتيا للسعودية في مواجهة الطيران المسير والصواريخ البالستية التي تقصف المناطق المستهدفة داخل السعودية ودون أن يكون لها جدوى، لأن الباتريوت أثبت فشله، ومنذ أن يشتغل البطاريات الباتريوت يجب أن يتوقف كل طيران في السماء، يعني دخول حالة مرحلة من الحصار. نحن وهم الآن سندخل مرحلة سواء بسواء. يشغل بطاريات الباتريوت فلا طيران مدني ولا غيره إلا عسكري، وحتى العسكري لا يستطيع، فسيكون وضعنا أفضل من الناحية الشكلية وليست من الناحية العملية. ثم السبب الثالث إلى جانب الدعم النفسي، محاولة تقديم رسالة إلى إيران أننا سنكون موجودين بقوات، لأن الأمريكي يتواجد دون أن يعلن، هذه المرة أعلن. السبب الرابع، هناك إخفاق في المعلومات وفي المخابرات وفي الجانب الفني والتقني في العمليات الجوية،
نعم.
وفي أيضا الحالة الهشة لدى النظام السعودي وجيشه وأمنه، هذه نوع أيضا من الإسناد وتقديم صورة أخرى من الدعم، لأن الأمريكي لا يمكن أن يثق، هو سيرسل معلومة لكن عندما يكون ضابطه موجود على الأرض ممكن أن يرسل معلومة أفضل حتى لا يستفيد السعودي أيضا منها. وقد يكون هناك أسباب أخرى، ولكن على مجريات المعركة في اليمن بفضل الله تعالى وبإذن الله، ويجب أن يكون هناك يقظة لدى الجيش والأمن، يقظة تامة جدا أمنيا لمواجهة أي اختراقات مخابراتية أو استهدافات جوية أو استخدامات فنية أو ما شابه ذلك، وهم أعرف منا بهذا.
نعم.
أما
محمد
على الأرض فالأمريكي لن يأتي يقاتل، وهناك مرتزق يقاتل بدلا عن سعوديا وإماراتيا ويمنيا للأسف.
نعم. هل ثمت علاقة بين التصعيد في المنطقة وبين العدوان على اليمن؟ هناك من يتحدث عن تناغم بين عمليات الجيش واللجان الشعبية مع الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز.
هذه مبالغة واضحة ويعني تمحل فوق الطبيعي، لأن اليمن يعيش في حالة من الصراع من الحرب والعدوان منذ 26 مارس 2015. صحيح هناك تصعيد وهناك حصار، لكن في تلك المرحلة كانت إيران وأمريكا تعيش أفضل مراحلها في هذا الوقت، وهو بعد توقيع الاتفاق النووي. ولهذا أن يأتي القول بأن هناك تناغم هذا غير صحيح. جاءت الحرب في عهد أوباما وكانت العلاقات الأمريكية الإيرانية في أعلى مستوياتها وما يسمى سياسيا بالحالة المتقدمة أو بشهر العسل، وإضافة إلى ذلك كان هناك حرب على اليمن وكان هناك رد على هذه العدوان. الرد من اليمن على العدوان ليس مرتبط، صحيح قد تمثل فرصة هذا شيء آخر، وقد تمثل فرصة للحل هذا شيء آخر، لكن انطلاقنا الطبيعي هو ردا للعدوان، وإذا توقف هذا العدوان سنتوقف عن الرد، وهذا أمر واضح وطبيعي وأعلناه أكثر من مرة. فهل عندما يستمر القصف علينا فنقوم بالرد هو من أجل استهداف آخر، مع أن موقفنا السياسي واضح وموقفنا المعلن، نحن ضد التصعيد ضد إيران ومحور المقاومة، وهذا التصعيد لا يخدم دول الخليج، ولا كما هي الحرب لم تخدمهم، أي عدوان على إيران أو تصعيد ضد إيران ليس في صالحهم لو كانوا يعقلون لو كانوا يفهمون. ولكن في هذه الجزئية الرد اليمني هو رد يمني وطني على عدوان يستهدف أرضه وشعبه.
نعم.
الحرب جاءت وأنتم في علاقة أو هناك علاقة أخرى كانت لا تستطيع أن تضعها بهذا المنطق، وأن تكون هناك فرص من هذا العدوان لأن تندفع كثير من الدول الأخرى للوقوف إلى جانب اليمن، مرحبا بهذه الفرصة وأهلا وسهلا بهذه الفرصة، لكن لسنا مرتزقة، هناك عدوان على اليمن ونحن نقول لهذه الفرصة تعالي فقفي معنا لمواجهة هذا العدوان الذي يستهدف اليمن.
نعم.
وإذا كانت هذه الفرصة تحقق السلام لليمن والمنطقة فنقول لا يوجد لدينا مانع أن يكون اليمن كما قلنا في موسكو اليوم، اليمن قد يكون بوابة للتهدئة ليس على مستوى اليمن ولكن على مستوى المنطقة بكلها.
نعم. أستاذ محمد، ما موقفكم من الحصار والمضايقات التي تتعرض لها إيران من قبل أمريكا وبريطانيا؟ هل تتوقعون حربا في المنطقة؟
في ظل استمرار إدارة ترامب الذي هو على أعتاب انتخابات جديدة لن يذهب إلى الحرب، لأنه لو ذهب إلى الحرب فسيخسر الانتخابات بشكل واضح وصريح، لأنه ممكن أن يشعل حربا لكنه لن يستطيع أن يخرج منها. السعودية أشعلت الحرب وهي في قمة الغرور والتباهي، لكن هل استطاعت أن تنهيها اليوم؟ لا. كذلك أي حرب، ليست هذا حتى مع اليمن أو مع إيران، أي حرب في العالم ممكن أن تشعل فتيلها لكن لا تستطيع أن تتنبأ بكيف تطفئ هذا النار أو هذه النار. لذلك ترامب هو يريد التصعيد الاقتصادي والحصار على إيران ولا يريد الحرب. نحن نعتقد أن ردة الفعل الإيرانية حكيمة وموفقة، ولسنا ضد أي حصار على إيران. إيران دولة عريقة وتاريخية وإقليمية وإسلامية، وتعاقب على موقفها لأنها تدعم قضية فلسطين وليس ضد ضمن المحور الصهيوني، وهذا موقفنا معروف وهذا شيء طبيعي، ونحن نعتقد أن لو كانت إيران متماهية مع المشروع الصهيوني لكانت هي نقطة ارتكاز أكثر، لأن لديها من المقومات أكثر مما لدى الدول الأخرى. ولهذا نحن ضد أي استهداف لإيران، ونعتبره ظالما وغير مبررا وغير شرعيا وغير أخلاقيا. هذا موقفنا. ونحن نعتقد التصعيد الأمريكي هو يأتي من أجل التصعيد الاقتصادي والضغط الاقتصادي فقط على إيران، وحلب أكثر إلى السعودية تحت عنوان أننا نقوم بخطوات ضد إيران التي تمثل أيضا خطرا عليكم، وفي الحقيقة هي تمثل مصلحة لإسرائيل وليست مصلحة للسعودية.
نعم أستاذ محمد، بقي لدي سؤال أخير فيما يخص القضية الفلسطينية. تتزايد وتيرة التقارب السعودي الصهيوني، لماذا في هذا التوقيت؟ ما موقفكم مما يجري من عمليات هدم صهيونية لمئات المنازل الفلسطينية؟
موقفنا حتى ونحن في 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 أوج اشتعال الحرب، نحن نقف إلى جانب قضية فلسطين ونعتبرها قضية ارتكاز محورية للأمة، ليست فقط مزايدة أو كلام. نحن نقول هذا، والشعب اليمني يخرج بملايين في مسيرات تحت القصف وتحت النار وتحت الحصار. ثم التماهي السعودي مع الموقف الإسرائيلي هو مدفوع به أمريكيا، ومدفوع به من ناحية الموقف الغير محسوب العواقب لدى القيادة السعودية بالارتماء إلى أحضان إسرائيل، لأن إسرائيل هي البوابة إلى أمريكا. من يريد أن ينال رضا ترامب وأن يرى ينال الرضا الغربي وخاصة البريطاني فعليه أن يأتي من بوابة إسرائيل. ثم هناك محاولة غبية من قبل النظام السعودي لمواجهة إيران عبر إسرائيل وعبر دعم الكيان الصهيوني. هذا يتنافى مع طبيعة الموقف الشعبي في الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية، وموقف يتنافى مع طبيعة المسلمين والإنسانية. هذه أحد بلد محتل بشهادة أغلب دول العالم من قبل إسرائيل والكيان الصهيوني، فأن تذهب السعودية إلى محاولة استمرارية التطبيع هو خطأ وخطر عليها.
نعم.
وهو ينهي منها أي دور عربي. هي تقول أنها تقوم بالعروبة، إذ فلسطين أصل من أصول العروبة وقضية عربية. هي من تجعل لإيران دور؟ أحد أسباب فشل النظام السعودي في المنطقة تخليه عن قضية فلسطين، وأحد الأسباب الرئيسية لقيام إيران وانتصارها دعم قضية فلسطين، ليست من باب المزايدة، ولكن باعتبار هي باتت تمثل عنوانا للتمسك الحقيقي بالعروبة والدين والأخلاق وقضية الأمة التي يتمسك بها أغلب شعوبها.
نعم أستاذ محمد، فيما تبقى لنا من الوقت فيما يخص هذا اللقاء الخاص معكم، هل من كلمة أخيرة؟ تفضل.
أنا أوجه تحية إلى شعبنا اليمني العظيم، إلى قيادته السياسية وقيادته الشعبية، إلى أبطال القوات المسلحة والأمن، إلى القوى الصاروخية، الطيران المسير، القوات وحدة الهندسة، الدروع، الأفراد، المشاة، المؤسسات، الوزارات، المجلس السياسي، حكومة الإنقاذ الوطني، مجلس النواب، الجميع في هذا الوطن يقفون في مرحلة يرسمون بها تاريخ اليمن المشرق. التاريخ لن يذكر أولئك الذين وقفوا مع الغزاة، التاريخ سيذكر أنه وقف في هذا الزمن شعب يمني كريم ليواجه عدوانا أجنبيا ظالما بلا مبرر، وأنه امتداد إلى جيل عظيم، إلى تاريخ عظيم، وإلى جيل سيأتي ليأخذ هذه الخطوة باعتبار أننا حافظنا على الأمانة في سلسلة محددة.
الأستاذ محمد عبد السلام، رئيس الوفد الوطني المفاوض، كنت معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، أشكر لكم.